ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له. يقول لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا، افترض أنه اشترى 10 نسخ من كتاب، النسخة ب100 هذا 1000، قال خذ 200 مقدم مثلا، خذ 200 مقدم، فلما جاءه بعد الإفلاس كان بعد 5 نسخ، قال خلاص ننزل نسختين ويبقى في ذمتك 300 يكون فيها أسوة الغرماء، ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له، لأن ما وجده هو ماله بعينه. قال مالك: من اشترى سلعة من السلع، من اشترى سلعة من السلع غزلا صوف أو شعر أو وبر أو غيرها، غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض، ثم أحدث في ذلك المشتري عملا، بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، أفلس، نسج الغزل ثوب وبنى البقعة دار، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له. لماذا؟ لأن المتاع ليس بعينه، تغيرت عينه، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة، قال قدرها 500، وكم ثمن البنيان، قدره 1000 من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصتي، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله 1500 درهم، فتكون قيمة البقعة 500 درهم، ويكون وقيمة البنيان 1000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون لغرماء الثلث. الظاهر أحيانا وقد حصل يكون لشخص بقعة أرض في مخطط، ويكون لآخر بقعة، فيشتبه على أحدهما هذه بهذه، فيبني أرض صاحبه خطأ، لما طبق المخطط وجد أن الأرض ليست له بعد أن بناها وشيدها. ماذا نقول؟ هل نقول مثل رأي الإمام مالك تقوم البقعة ويقوم البنيان، أو تقوم البقعة ويحصل تبادل بينه وبين الآخر ببقعته، أو تباع عليه وتشترى منه بقعته؟ أما إذا تعمد وقصد أن يعمر بقعة غيره، أرض غيره، يقول عمر إذا انتهينا من العمار ما هو إن شاء الله مخسرنا، لأن قد تكون هذه البقعة متميزة، ما كونها على شارعين أو شوارعها أفسح أو أقرب إلى المسجد، المقصود أن لها ميزة وهو يرغب في هذه الميزة، فيقول نعمر هذه الأرض ولا نختلف بعدين إن شاء الله. مثل هذا ليس لعرق ظالم الحق، لأنه ظالم غاصب، هذا غاصب. أما بالنسبة إذا خطأ حصل من ذا خطأ فالصلح. لو قال صاحب الأرض مقدر، أنا مني الأرض وأنت منك العمار، هات فواتيرك كم كلفك العمار، وقيمة الأرض معروفة، ونكون شركاء في هذه العمارة، هل لمن عمرها أن يعترض؟ له أن يعترض؟ ليس له أن يعترض. لكن لو طلب الذي عمرها أن يقدر العمارة وتقدر الأرض ويكون شريك لصاحب الأرض، وصاحب الأرض لا يريد، يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم، لأنه معتدى عليه. قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده، وهذا العمل فيه. قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا، إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. الآن هذه زيادة في ثمن السلعة، هذه السلعة نفقت، ارتفع ثمنه 10 الكتب بدل من 1000 ريال صارت 2000، وله غرماء آخرون قالوا لا نحن أحق بهذه السلعة ندفع له 1000. إن رضوا أن يدفعوا له قيمة السلعة يقول الإمام مالك فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار. إذا كان الذي باع صاحب السلعة الأول يريدها ولو نقصت الأمر لا يعدوه، لأنها عين متاعه الذي باعه، فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ السلعة ولا تباعة له في شيء من مال غريمه. يعني 10 نسخ بدل ما اشتراها 1000 صارت 500. إذا قال البائع أنا أقبل السلعة أقبل 10 نسخ ب1000، هل يقال لا تغيرت السلعة؟ لا، فهو أحق بها من غيره لكن لا تباعة له. ما يقول أنا أخذها ب5 أو طالبكم بالزيادة، ولا تباعة له في شيء ما لغريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريم من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. إن أراد أن يكون أسوة الغرماء يعني نزلت قيمة السلعة 10 نسخ ب500 وقال أنا لا أريدها عن 1000، إنما تباع ب500 ويأتي نصيبي مثل غيري بالمحاصة فذلك له. وقال مالك في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، هناك في الأول نماء متصل وهنا نماء منفصل، فهل حكم المنفصل هو حكم المتصل أو يختلف؟ قال مالك في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة ولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطون حقا كاملا ويمسكون ذلك. يعني مثل ما تقدم في النماء المتصل، هذا هو المنفصل الأخير، والمتقدم هو المتصل. نعم هو معسر والله مسألة اجتهادية ترجع اجتهاد القاضي، إن كان سجنه يكون سببا في التسبب في قضاء ديونه فهو خير له، وإن كان سجنه مجرد أذى له وحرمان له من أولاده وأولاده منه فإن هذا الظلم نظرة إلى ما يسر، هذا الواجب. نعم الثاني أيما رجل أفلس. على كل حال الرجل معرفة هنا لأنه مقترن بأل، ولأن فيه ما يدل على وصفه في مفهوم معنى الحديث، ما يدل على وصفه يعني في سياق الحديث ما يدل على وصفه بأنه الرجل البائع. على كل حال الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، ويتبين صدق هذا الشخص الذي بنى وأنه أخطأ الصلح هذا مجاله، ما نقول نلزم إنما تحل بشكل لا يكون فيه ضرر على أحد الأطراف، ولو كان الضرر ما يزال بالضرر. يعني لو تقدرنا أن هذه الأرض 100,000 وعمرها 1,000,000 نقول اهدم، ولا كان الضرر لا يزال بالضرر إلا إذا تبين أنه معتدي، إذا تبين أنه معتدي لا شك أنه يعامل بالأشد. نعم
باب ما يجوز من السلف. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابن من الصدقة، قال أبو رافع رضي الله عنه فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فقلت لم أجد في الإبن إلا جملا خيارا ربا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال استسلف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهم التي أسلفتك، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك رحمه الله: لا بأس بأن يقبض, لا بأس بأن يقبض, لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه, ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة, فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو
وإن
أحسن الله إليك أو وإن أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه, وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استسلف دراهم فقضى خيرا منها, فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من السلف. تقدم الكلام في بيع الحيوان بالحيوان وأن ذلك جائز, والأدلة التي ذكرها الإمام هناك رحمه الله تعالى للطرفين تقدمت مستوفات. لكن إذا اقترض الإنسان من شخص شيئا, يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من السلف. والمراد بالسلف هنا السلم ولا القرض؟ القرض. فإذا اقترض شيئا فالأصل أن يرد مثله من الأشياء الربوية, فإن اتفق على الزيادة أو النقص لم يجوز, لأن هذا عين الربا. أما إذا لم يشترط أحدهما على الآخر وكان المقترض حسن القضاء فقضى أفضل مما اقترض, فنصوص الباب تدل على جوازه. ولذا قال: حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني اقترض عليه الصلاة والسلام بكرا وهو الفتي من الإبل, فجاءته إبل من الصدقة, فقال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره, فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا, يعني خير منه, يعني كبير في السن, ومن خيار الإبل يستفاد منه على كافة الوجوه, ليس بصغير, إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه. وإنما جاز ذلك لأنه من باب حسن القضاء وليس من باب المشارطة, لم يشترط المقترض هذه الزيادة, ولو اشترط لكان من القرض الذي جر نفعا وهو محرم بالإجماع, فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال: وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر, اقترض عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها, اشترى منه دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها, يعني في وصفها, قد تكون هذه مغشوشة وقد تكون مكسرة أو في زناتها شيء من النقص, فقضى خيرا منها من غير اشتراط ومن غير مواطأة, لا شك أن هذا من حسن القضاء. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن, هذه خير من دراهمي, يعني خشي أن يدخل عليه شيء من الربا, فقال: هذه خير من دراهمي التي أسلفتك. فقال عبد الله بن عمر: قد علمت, يعني عندي خبر, ما نسيت واقع دراهمك وهذه الدراهم. قال عبد الله بن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك: نعم, لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه, فإذا كانت النفس طيبة فالأمر لا يعدوه. ولا يعني أنه كل عقد تطيب به النفوس أنه يكفي لتحليله, لا, الرضا لا بد منه لصحة البيع, لكن الرضا وحده لا يكفي ما لم تقترن به الشروط الأخرى. قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب, أو من أسلف, لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان, أي شيء كان, سواء كان ربويا أو غير ربوي, ممن أسلفه أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما. أما إذا كان على شرط فهو القرض الذي يجر نفعا على شرط منهما أو عادة, يعني جرت عادة هذا الشخص أنه كلما اقترض زاد, فعرفه الناس بذلك فصاروا يقرضونه من أجل الزيادة التي تعرفوا عليها. مثل هذا العرف مثل النطق, مثل المنطوق به، مثل المشروط نطقا، لأن هذا شرط عرفي فكأنه منطوق به، والشرط العرفي معتبر، والمقاصد إذا ظهرت وجرت بها العادة صارت كالملفوظ بها والمشترط في النطق. يعني لو أن شخصا قال لرجل إن زوجتك قد زنت، فقال هي طالق، قال هي طالق، ثم بعد ذلك تبين أن هذا المخبر كاذب، لا يقع الطلاق، لأن هذا كالمشترط في الطلاق، كأنه قال إن كان الأمر كما ذكرت فهي طالق، فلم يكن الأمر على ما ذكر فهي تستدفي طالق. وهنا إذا جرت العادة وتعارفوا واشتهر هذا الشخص بأنه يقضي أكثر مما أخذ في القرض وصار يقرض من أجل هذه الزيادة، فهذا مثل المشترط اللفظي. إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وعي، يعني وعد، قال أقرضني وزيدك، يعني ما كتبوا في العقد أنه يقرضه 100 ويزيده 10، إنما مجرد وعد، قال أقرضني وارضيك. قد يقولها بعض الناس أقرضني وارضيك، فإذا كان لا يقرضه إلا من أجل هذه المواعدة فإنه لا يجوز، لأن هذا القرض قد جرى نفعا. فإذا كان ذلك على شرط أو وعي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه، لكنه المراد بالكراهة هنا التحريم. قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل بالحديث رحمه الله قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، استدل بالحديث المرفوع واستدل بالأثر على عادته رحمه الله ليبين أن المرفوع محكم غير منسوخ. فقضى خيرا منها فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. نعم، إذا كان لديه مال لا أثر له في الدين، يعني شخص مطلوب 100,000 ويستطيع أن يحج ب1,000، ولو ذهب بهذا 1,000 إلى الغارم إلى الدائن ما قبله، مثل هذا لا يؤثر في حجه. لا، مثل هذا لا يلزمه الحج ولا يحج، لأن لا أسلم من المنة. نعم.
باب ما لا يجوز من السلف. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل، يعني حملانه. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا، قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن، فقال عبد الله السلف على 3 وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب
فلك وجه صاحبك.
صلى الله عليك صافت عبدنا.
وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك.
صلى الله عليك. نعم. وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، وجه صاحبك فذا فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. فقال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن، قال أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرت. وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاه. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليها يرد مثله، إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح، وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يصلح ولا يحل. ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما يجوز من السلف، ذكر أردف ذلك بما لا يجوز من السلف، وما تضمن شرطا ينتفع به المقرض سواء كان في زيادة قدر ما اقترضه عند الوفاء أو في وصفه أو أي شيء يستفيد منه هذا المقرض. يقول حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ وأن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، يستفيد ولا ما يستفيد؟ يستفيد حملانه، بدل ما يؤجر عليه يحمل إلى البلد الذي اشترط الوفاء به سقطت عنه هذه الأجرة فهو مستفيد. على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل، يعني حملان يعني الأجرة. لو قال أقرضتك 100 صاع من التمر هنا بالرياض على أن تسلمني إياها في رمضان بمكة، أين الحملان؟ والآن استفاد. لكن لو قال أنها تحمل إلى مكة ب100 ريال، هذه 100 ريال مقدمة مع القرض، أيضا ما زال المسألة فيها خدمة، وهو أنه يذهب ويحضر سيارة ويحضر ما تحمل عليه، فأيضا مثل هذا لا يسوغ. في آخر كتاب القرض من الزاد وشرحه وحاشيته قال في عبارة: ما لم تكن القيمة في بلد القرض أنقص. نعم، استدرك الشارح وقال الصواب ما لم تكن أكثر، ثم المحشي استدرك على الشارح في مسألة في غاية الدقة والغموض، فنريد من الأخوان أن يراجعوها ويحرروا هذه المسألة ويتأنوا في فهمها، لأنها ما تفهم بسرعة، لأن هي موجودة في الزاد وشرحها الروض والحاشية. الزاد انتقده الشارح والمحشي انتقد الشارح، ويتعلق بهذا اشترط أن يسدد القرض في بلد آخر، فإذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص أو في البلد القرض أكثر أيهما أولى بالقبول؟ ننظر في المسألة يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضلا ما أسلفت، قال عبد الله بن عمر: فذلك الربا، لأنه قرض جرى نفعا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على 3 وجوه، قد تريد وجه الله فلك الأجر والثواب من الله جل وعلا، وإن تريد كنت تريد وجه صاحبك، يعني تبذل معروف في شخص لا تنوي به التقرب إلى الله جل وعلا، فلك ما أردت من صاحبك، وإن كنت تريد غير ذلك، ولذلك قال خبيثا بطيب فذلك الربا. قال عبد الله: السلف على 3 وجوه: سلف تسلفه وتريد به وجه الله فلك وجه الله، وإنما لكل امرئ ما نوى، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، تأخذ خبيث بطيب فذلك الربا، تأخذ أفضل مما دفعت تشترط ذلك، لأنه قال في السؤال: واشترطت عليه أفضل مما أسلفت، هذا هو الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، الوثيقة التي كتب بها هذا القرض مزق، لأنك لو تركتها ثم جاء وقت السداد تكون نسيت، أو يرثها عنك من يطالب الغريم بالأفضل، فتكون التبع عليك أنت الذي أظلمت العقد. فيقول: أرى أن تشق الصحيفة. طيب، احتمال أن ينكر المقترض إذا شقت الصحيفة، إنكار المقترض أسهل من أن يقع في الربا، أسهل من أن يقع في الربا، و ولذا يقول بعض المتساهلين في الفتاوى يقول تعامل بالربا وسدد ديونك. نقول لا يسدد الديون ويبقى مدين إلى أن يموت أو يموت وهو مدين أفضل من أن أكل الربا، صلى الله السلامة والعافية. أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت دون وقبلت أجرت أجرت لأنه من حسن الاقتضاء، وإن أعطاك أفضل ما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر، لأن الشرط الذي اشترطته عليه ألغيته بقطع الصحيفة، لكن لا بد أن يكون الطرف الثاني على علم بذلك، على علم بذلك لئلا يستصحب الشرط السابق، ولك أجر ما أنظرته يعني ما أخرت عليه الطلب. قال وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا لا يشترط إلا قضاءه، لأنه لو اشترط قدرا زائدا على ذلك لكان من القرض الذي جر نفعا. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، مثل كلام ابن عمر، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا، يعني ولو كان شيئا يسيرا، والربا لا يتسامح في شيء منه قل أو كثر، قل أو كثر. ولذا يخطئ من يقول أنه يتجاوز عن يسيره كيسير النجاسة. أولا من قال أن النجاسة المغلظة، الربا من أشد أنواع المحرمات فهو مغلظ، فالمغلظ من قال أنه يتجاوز عن يسيره؟ يعني أليس عند الحنابلة والشافعية أن ما لا يدركه الطرف من النجاسة لا يعفى عنه؟ ما لا يدركه الطرف كيف يعفى عن يسيره؟ فقياس مع الفارق ولا وجه له في هذا الباب. وإن كان قبضة من علف وربا، قال مالك الأمر مجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، يعني عليه أن يصف ما أقرضه وصفا دقيقا ليأخذ مثله، فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل. يعني اقترض جارية، نعم، كيف؟ لا، الذريعة إلى إحلال ما لا يحل، كيف يقترض وليده ويشترط رد مثله؟ لأن القرض ليس ببيع، فلا تكون ملك يمين بمجرد القرض، نعم، فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدالها ثم يردها إلى صاحبها بعينه، لأن الأصل في القرض أن ترد العين، وهو في القرض ما ملك اليمين، ما ملك هذه الجارية ملك يمين، فلا يجوز له أن يطأها، فذلك لا يصلح ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباس، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. قال مالك رحمه الله تعالى: لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه ولم يزل الأمر عندنا على هذا. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. المراد بهذه الترجمة السوم على السوم والبيع على بيع، السوم على سوم أخيه والبيع على بيع أخيه. فالمساومة هنا مفاعلة تقع من طرفين، والمبايعة كذلك. وليس المراد بها المساومة بين صاحب السلعة ومن يريد شراءها، ولا المبايعة بين صاحب السلعة ودافع الثمن الذي هو المشتري، وإنما المراد بذلك سوم على سوم لا علاقة لصاحب السلعة فيه، وإنما الأمر دائر بين اثنين غير صاحب السلعة، سائم وسائم، ومشتري ومشتري، أو بائع وبائع. هذه الأطراف المعنية بهذا السوم على السوم. وفسر الإمام مالك ذلك بقوله: هو أن يركن البائع إلى من يسوم السلعة فيركن إليه ويوافقه على الثمن المبذول، لكن لم يتم الإجابة القبول، يعني يركن إليه ويغلب على الظن أن الصفقة تؤول إلى الانعقاد. وأما البيع على البيع فسره مالك رحمه الله بالسوم على السوم، لكن المراد به البيع على البيع أن يتم البيع وينتهي العقد، ثم يقال للبائع أو يقال للمشتري: أنا عندي سلعة أفضل من هذه بأرخص من الثمن. هذا بعد تمام العقد ولزوم البيع من حيث المحاكمة والمخاصة لا أثر له في العقد. بإمكان البائع الأول أن يقول: أنا بعت ولا أقيلك. لكن النهي هنا لما يترتب على مثل هذا التصرف من التشاحن بين المسلمين والبغضة بينهم وإثارة الحزازات والضغائن، وأيضا لما يتعرض له البائع الأول من الضغوط من قبل المشتري، توجع المشتري: أنا وجدت سلعة أفضل من هذه وأرخص من هذه. لا شك أن هذا له أثر على البائع الأول. قل مثل هذا في الشراء، لو أن شخصا اشترى سلعة بقيمة معلومة ب100 ريال ثم ذهب شخص إلى البائع فقال: أنا أشتري منك هذه السلعة ب150، فيذهب البائع يتوجع عند المشتري، وإلا فالصفقة قد تمت. يعني له أن يصر على رأيه ولا يدرك شيء، لا البائع ولا المشتري، لأن البيع عقد لازم إلى انتهاء الخيار. لكن الإشكال فيما يثور بين الطرفين من الأحقاد والضغائن وما يشبه ذلك، وهذا موجود، يعني الأثر هذا موجود إضافة إلى ما يتعرض له الطرف الأول سواء كان البائع أو المشتري. في الصورة الأولى البائع وفي الثانية المشتري، تعرض للضغوط وتحسر من الطرف الثاني، لا شك أن هذا له أثر في نفس الطرف الآخر. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، أصح الأسانيد عند البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. في الحديث الثاني حديث أبي هريرة: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. مما فسر الإمام مالك هذا الكلام؟ قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، إنما هو أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، لأنه في صورة البيع على البيع، البيع إذا استوفى شروطه وأركانه وتم إيجابه وقبوله عند الإمام مالك لا يدخل في هذا. لماذا؟ لأن الصفقة لازمت والعقد لازم، وليس له، ليس له الرجوع، ليس لأحدهما الرجوع على الآخر. فإذا باع على البيع الذي قد لازم لا أثر لبيعه على بيعه، لأنه يأتي إلى البائع الأول ويريد الإقالة يقول لا والله تم البيع ولا عندي لك شيء. فالإمام مالك يرى أن مثل هذه الصورة لا تدخل، وليفسر البيع على البيع أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه. وهذا التفسير لا شك أنه راجح ولا مرجوح؟ راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. لماذا؟ وجاء النهي عن السوم على السوم، وجاء النهي عن السوم على السوم، فدل على أن النهي عن البيع على البيع غير النهي عن السوم على السوم. إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب، يعني خلاص تمت الصفقة إلا شيء يسير يعني من متعلقاتها لا في أصلها، يشترط وزن الذهب، يكون من الوزن الوافي، ويتبرأ من العيوب ما أشبه ذلك، يعني المشتري يستفصل من البائع، يعني تمت الصفقة اللهم إلا ما يتبع ذلك من البراءة من العيوب، سواء كانت من قبل البائع أو من المشتري، مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، يعني ركن إليه، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. نعم، لا هو معروف من صريح، من صريح قوله تقدم لنا باب الخيار، معروف من صريح قوله أنه ليس عليه عمله بالمدينة ما تقدم، أما بعد العقد فهذا داخل في الحديث، وأما قبله شخص يريد أن يستأجر سيارة فقال له آخر من المحسنين أنا عندي سيارة مثل أجار، هذا أحسن. الإشكال فيما إذا ركنوا وكتبوا العقد أو اتفقوا على البيع أو على الإجارة، ويظهر هذا الآن بعد توثيقة العقود بالكتابة، يعني تم الإجابة والقبول وقبل الكتابة قال له شخص أنا عندي لك سيارة أفضل من هذه أو بأرخص أو ما أشبه ذلك. تظهر الصورة هنا لأنهم الآن الكتابة من باب الزيادة في التوثيق، وأما العقد ولزومه فقد تم بالإجابة والقبول مع التفرق بعد انتهاء مدة الخيار، تمت ولو لم يكتب. فيأتي يقول ما دام ما سجلت ولا كتبت أنا عندي سيارة أفضل منها. تظهر الصورة هنا. ومثل هذا في السوق لا يقول لديه، إذا أراد أن ينصح يقول السعر مرتفع، مع أنه جاء ما يدل على الأمر بترك ذلك، دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. ليس المراد بهذا أن تتم الصفقة الأولى ثم يأتي آخر ويقول عندي مثل هذه السلعة أو أفضل من هذه السلعة أو أنفع لك من هذه السلعة، اشترها مني بنفس السعر من غير أن يتعرض للعقد الأول، يعني اشتر سلعتي بدل ما هي بواحدة، عندك تحتاج إلى سيارة اشتر سيارتي، أو يقول له مثلا أنت اشتريت سيارة صغيرة تنقل رجلك إلى الدوام لا مانع أن تشتري كبيرة للأسرة وعندي سيارة يمدح له، لا هذا بيع بعقد مستقل لا علاقة له بالبيع الأول فلا يدخل في النهي. لا يبع بعضكم على أن لا هذه ناهية، لا ناهية، فالبيع على بيع البعض حرام لأنه مقتضى النهي، لكن هل العقد صحيح أو باطل؟ نعم، لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن ما يتعلق بالعقد، فالعقد صحيح عندهم. منهم من يرى أنه باطل لأن النهي عن ذات الصفقة، عن ذات الصفقة الثانية. قال وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لا يبيع بعضكم، ما يتغير لأن النفي يراد به النهي وهو أبلغ حينئذ. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان البيع، لا تلقوا، أصلها لا تتلقوا، لا تلقوا الركبة للبيع، بهذا القيد أن يكون التلقي للبيع. فالراكب الذي يرد إلى البلد وهو جاهل بالأسعار، أسعار البلد، ما يتلقى من أجل أن يضيق على أهل البلد، فيترك هذا الراكب الجالب الوافد اللي يرتزق منه الناس. والمسألة سببها أن الراكب لن يخسر على أي حال من الأحوال، لأن الراكب تصور الآن أن الوضع الآن متحد مع ما تقدم، الآن الذي يجلب في الغالب أنه مشتري من صناعة غيره، لكن في السابق هذا الجالب يجلب إبل من رعايته هو، ويجلب طعام من زراعته هو، ويجلب السمن والأقط وغيرها مما لا يتضرر ببيعه إذا باعه بنازل، فيستفيد عموم الناس من هذا النازل وهو لا يتضرر. ولذا نهي عن التلقي لئلا تحصل المشادة في السعر بحيث لا يستفيد عموم الناس. قد يقول قائل أن المتلقي يلاحظ مصلحة هذا الراكب، يلاحظ مصلحة هذا الراكب لئلا يغبن في بيعه، لكنه بهذه المراعاة أهدر مصلحة الجماعة، ولا شك أن الجماعة أولى بالمراعاة من الواحد، لا سيما إذا لم يتضرر، فهو على كل حال كسبان، لأن الأقد من صنيعه والسمن من عمله وهكذا. لكن لو جاء شخص بسلعة خسر عليها خسائر طائلة واشتراها بحر ماله، ثم بعد ذلك دخل إلى البلد انباعها بنفسه غبن، فهل من باب النصيحة أن يخبر بالثمن أو يتلقى لتباع له من قبل من له خبرة بالأسعار بحيث لا يتضرر هو ولا يتضرر غيره؟ النهي عام، النهي عام، وإذا باع وغبن في بيعه صار له خيار الغبن فيما بعد ذلك إذا علم. فالتلقي ممنوع على كل حال. لا تلقوا الركبان، طيب المشاة يتلقون ولا ما يتلقون؟ الحكم واحد، الحكم واحد، والتنصيص على الركبان لأن غالب من يجلب السلع يكون راكبا، فالحديث خرج مخرج الغالب. لا تلقوا الركبان للبيع، لكن لو تلقاهم شخص ليدلهم السوق يتوقع أنهم يضيعون بينها السكك والأسواق ولا يصلون إلى السوق إلا بعد أن ينتهي وقت العرض، فقال أنا أدلكم، مثل صاحب ليموزين أو تاكسي يقف على مشارف البلد لمن أراد أن يدخل يوصل على طول مباشرة للأسواق حيث لا يضيع عليه الوقت ويفوت وقت العرض. هذا يدخل في النهي ولا ما يدخل؟ ما يدخل، لأن هذا ليس للبيع وإنما هو للدلالة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا تقدم في الحديث السابق، ولا تناجشوا، تناجشوا لمفاعلة، النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري، لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري. إذا حصل مثل هذا، مثل هذه الأمور التي نهي عنها، تلقي الركبان، شخص تلقى الركبان واشترى منهم قبل أن ينزلوا إلى السوق، البيع صحيح ولا ليس بالصحيح؟ البيع صحيح مع ثبوت الخيار لصاحب السلعة، مع ثبوت الخيار لصاحب السلعة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. إذا حصل النجش، سيارة حرج عليها كم نقول؟ يلا 10,000، قال الثاني 11,000، 12,000، 13,000، 20,000، وهي ما تستحق إلا 15,000، واللسان 19 بيوهرج بيغرر بالذي معه، فقال ب20 قال نصيبك. لكن لو قفت على صاحب اللي قبله 19 يبيع عليه ولا ما يبيع؟ ما يبيع عليه، لأنه يعرف أنه ليس بمشتري وإنما يريد الزيادة في الثمن ليغرر بالآخرين. نعم.
إذا كان
هذا شر، هذا شر من النشر. ليش هو زيادة؟ لكن لو وقفت عليه بيشري على هذا أبشع الصور، هذا من أبشع الصور. الآن لو زاد صاحبها يزيد في قيمتها، صاحبها اللي حرج على السيارة وقالوا هذه 10,000، قال أنا لي 11,000 ليوهم أنها ليست له وهي تستحق 20، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هو ليس بنج لكنه كذب وتغرير بالآخرين، لا يجوز على كل حال. ولا تناجشوا ولا يبح حاضر لباد، ولا يبح حاضر لباد، الأصل أن يترك الباد يبيع لنفسه ليحصل من غفلته مصلحة ومنفعة للآخرين. ومثل ما قلنا سابقا أن البادي لا يتضرر لأنه جاء بالأقط وقد صنعه هو وامرأته، فبدلا من أن يبيعه ب300 باعه ب200 كيس مثلا. هو متضرر وغير متضرر؟ غير متضرر، وأهل البلد ينتفعون. ولا يبيع حاضر لباد، وسببه أن الحاضر أعرق بالأسعار، أسعار البلد من البادي، والبادي في الغالب يجهل أسعار البلد. ولا تصر الإبل والغنم تصرية، هو ربط أخلاف الدابة سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة ليجتمع اللبن في ضرعها ويتكاثر، فإذا رآها المشتري اغتر بهذا اللبن الكثير وتوقع أنها في ضرعها 10 لتر مثلا، وهذا مجموع من أيام، فاشتراها على هذا الأساس، وإذا حلبها انتظر من الغد فإذا ليس فيها إلا 1 لتر، هذا سببه التصرية. ولا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك هو بخير النظرين بعد أن يحلبها 3، ينتظر الأول اليوم الأول والثاني والثالث. لماذا لا يتبين له الأمر من أول يوم؟ لئلا يكون سبب النقص في اللبن تغير المكان أو تغير الطعام، فإذا تكرر ذلك 3 عرفنا أنها مصرات، فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها إن رضيها أمسكها، فسيما إذا كان بثمن أقل مما يتوقع، لأن مسألة عرض وطلب، فإذا اشتراها بأقل من قيمتها التي في ذهنه، اشترى بقرة 1,000 وهي تستحق 1,500 وفي ضرعها 10 لتر، من الغد ما طلعت ما أمسكت أو ما حلب منها لتر واحد، ومع ذلك كسبان لأنها تستحق 1,500، هو كسبان ولو لم يكن فيها لو لم يكن فيها اللبن البتة كسبان. مثل هذا إذا رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر في مقابل اللبن الذي حلبه، وإن سخطها يعني لم يرضها ردها ورد معها صاعا من تمر في مقابل اللبن. لماذا لا يقال يرد لبن بقدر ما حلب؟ نعم، النص موجود صاع من تمر، لماذا عدل في النص عن المثل إلى التقويم بالتمر؟ نعم، خشية الربا، لماذا لم يقل ردها ورد معها 10 دراهم أو درهم؟ شما يصير به ربا تمر؟ نعم، التمر قيمته متناسقة على مر العصور، يعني مع القيمة في البلد في الجملة، يعني مع القيم الأخرى، يعني تصور مثلا في يوم من الأيام 10 أصع بريال، وفي يوم الصاع ب10، وفي يوم الصاع ب100، فنقول القيمة متسقة، متسقة نعم، ليش؟ لأن الريال ما يسوى شيء في وقت قيمته مرتفعة ثم نزل، فالتمر مستوي القيمة. لكن لو قال رد معها ريال، الريال في يوم من الأيام يسوى بيت يشربه بيت، وفي يوم من الأيام ما يقبله الطفل، بينما الصاع التمر الصاع صاع ما يتغير، وقيمته واحدة بالنسبة للقيم، قيم الأشياء، ظاهر ولا مو ظاهر؟ ما أظن صار أكثر مما نحن في وقتنا هذا، متوفر لكن هل رخيص؟ أحسب رخيص، لا، قد يقول قائل صاع من تمر، من أي تمر؟ التمر من الصاع منه من نوع 100 ريال والصاع 10 من نوع آخر، فالعشر فالمقصود بذلك المتوسط. المتوسط شو يقول لي؟ رد لبن؟ لا، هو موجود في على مدار العام، التمر موجود على مدار العام، لكن قد يبحث عن لبن ولا يجد.
ما تختلف نوعية حصاده؟
لا، واللبن قد يبحث عنه ما يجد، يعني في تحصيله في بعض الأوقات وفي بعض الظروف صعوبة، بينما التمر باعتباره يصبر ويكنز على مطال المدار العام موجود طعاما مفسر بالتمر. قال مالك: تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نرى والله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، وعرفنا ما في هذا. إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب يتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. أتينا بهذه السلعة إلى السوق، من يسوم؟ قال: 11. قال الثاني: 11. هذا سام على سوم أخيه، لكن يدخل في النهي ولا لا؟ ما يدخل. قال الثاني ب12، قال الثالث ب20. هذا يعبر عنه بإيش؟ بمن يزيد، بمن يزيد، وهذا لا بأس به، وقد باع النبي عليه الصلاة والسلام سلعة في من يزيد، وهذا لا إشكال به، فيصوم بها غير واحد. قال: ولو ترك الناس الصوم عند أول من يصوم بها، أول من يصوم لا يجوز نزيد عليه. لو الناس فهموا من الحديث هذا لا حصل ما قال الإمام مالك. قال: ولو ترك الناس الصوم عند أول من يصوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، لأن الناس يفتحون الصوم بأقل من عشر القيمة، بأقل من عشر القيمة، هذا مشاهد، من يصوم بعشرة ويستحق ألف من أجل إيش؟ أن يبدأ الصوم، فأخذت بشبه الباطل من الثمن، يعني شيء لا يلتفت إليه، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه. لا شك أنهم يتضررون، ولم يزل الأمر هذا عندنا، ولم يزل الأمر عندنا على هذا، بل وعند غيركم، عند غيرهم، هذا معروف في الأقطار كلها. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجو. قال مالك: النجو أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤه، يزيد في ثمنها من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو لإضرار المشتري فيقتدي بك غيرك. نعم.
صلى الله عليك. باب جامع البيوع. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. قال: فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطيل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. قال مالك رحمه الله تعالى: في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عددا. قال مالك: في الرجل صلى الله عليك عندنا عددا صلى الله عليك إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. قال مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة، قال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما، إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلام لابق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح.
قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة ويقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس بذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع البيوع. ومثل هذا الباب يجمع فيه حديث متنوعة لا يجمعها ترجمة واحدة، كل حديث مستقل عن الذي يليه. فذكر في ذلك أو في أول ذلك من يخدع، وأنه له الخيار إذا قال ما وجه إليه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا اسمه حبان بن منقذ أن رجلا ذكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. بعض الناس مسترسل، إذا نزل السوق اشترى بأي قيمة تعرض عليه بها السلعة، فمثل هذا مسترسل يخدع في البيوع. ناس يتفاوتون، منهم الحاذق كيس الفطن في البيع والشراء بحيث لا يخدع، والثاني من هو شبه الأبله يقال له بكذا فيدفع. وبعض الناس يدخل المحل الواحد وفيه السلع المتماثلة بالأقيام المختلفة، السلع المتماثلة إن تدخل المحل سلع متقاربة جدا بأقيام مرتفعة ارتفاعا بينا أو نازلة، ثم بعد ذلك يقدم على السلع الأكثر ثمنا من غير مبرر لهذه الزيادة، إما لأن صاحب المحل اشترى هذه الدفعة أكثر من تلك الدفعة، يعني اشترى سلع أو سلعة واحدة على دفعات، اشتراها في المرة الأولى بثمن مرتفع ثم عرضت عليه هذه السلعة بثمن أقل ثم عرضت عليه هذه السلعة بثمن أقل، فصار يعرض هذه السلعة بأقيامها، كتب عليها 100، كتب عليها 60، وكتب 40، السلعة هي، وهو ما يلام باعتبار أنه شرى الدفعة الأولى بأكثر والثانية بأقل والثالثة بأقل. يأتي بعض الناس المسترسلين فيأخذ ذات 100 وهو لا فرق، مع أنه بالنسبة لصاحب المحل الأولى أن يجمع الجميع ويوزع الأثمان عليها، يعني سعرها كلها على 60 على 70 بحيث يكسب مكسب لا بأس به ولا يتضرر الآخر. وبعض الناس يدخل فيرى السلعة الأكثر ثمن ويوجد من نفس العينة ما هو أرخص لأنه دخل على صاحب المحل بأرخص، أو يكون في محل مجاور ويعرف هذا ثم يأخذ الأغلى، هذا مسترسل لا شك أنه مسترسل إذا لم يكن هناك فرق بين. التسامح شيء، يعني ما يماكس مماكسة بحيث يتعب الآخرين، لكن إذا وجد من يغالي في الأسعار مثل هذا الأفضل مماكسته ولا تركه على طلبه؟ يعني شيء في أسواق المسلمين الآن لا يمكن احتماله بحال، يعني مهما قلنا من الأمر ومدح السماحة في البيع لا يدخل في مثل هذا، هذا يغري مثل هؤلاء بالزيادة. يعني شخص يدور بأسطال من العسل 3، فجاءه شخص قال بكم؟ قال 700 ب2100، وهالمئة نطرحه لك ب2000، خلاص إذا صفيت لنا 2000 يكفي منك، أنت رجل طيب وجه مبارك تستاهل 100. قال: من يريد الشراء ما عندي إلا على 5، عندي 15 ريال للـ3، باع عليه ولا ما باع؟ باع. يعني مثل هؤلاء يتركون، قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، مثل هؤلاء ما يتركون يعبثون بأموال الناس، مثل هؤلاء يوقفون عند حده. يعني شو الفرق من 15 من 2000 إلى 15 ريال؟ فمهما قلنا يعني لو ساد النصح بين المسلمين جاءنا الحديث سمح إذا باع سمح إذا اشترى، أما إذا ساد بين الناس الغش والخديعة والخيانة للآخر ما يمكن يصبر عليه، لأن هذا فيه إغراء لهم بالاستمرار والمزيد، لأنه إذا عرض هذه السلعة ويستحق 100 ريال قال 500 واشتراها واحد يقول مرة ثانية 1000، يجيب من يشتري. فمثل هذا لابد من الانتباه له، ولا يخالف ما جاء من مدح السماحة في البيع والشراء. لا هو أصابه شيء، أصابه عقدة في أصيب في عقدته، وحتى صار في لسانه لثة، فكان يقول لا خذابة للذال بدل. أن رجل ذكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، يعني لا خديعة. فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. هذا فيه دليل لنوع من أنواع الخيار. فهل هو خيار الشرط أو خيار الغبن؟ شرط ولا غبن؟ نعم، هو لا، لو لم يقل لا خلاف اشترى ولا وما قال لا خلاف، له خيار، ليس له خيار إلا إذا كان بثمن أكثر بكثير مما تستحق السلعة، عندما نقول لخيار الغبن، لأن من أهل العلم من يثبت خيار الغبن ويقرره بالثلث لأن الثلث كثير، ومنهم من يقول أبدا أمور الدنيا كلها لا غبن فيها، يعني لو اشترى السلعة ذات المئة بألف ما فيها غبن، والدنيا كلها لا غبن فيها، ذلك يوم التغابن يوم القيامة. أما الدنيا كلها ما تسوى من يسميها، من يسمي فيها شخص غابن وآخر مغبون، كلها لا غبن فيها. لكن المقرر عند أهل العلم المرجح أن خيار الغبن شرعي. فهذا لو اشترى سلعة بأكثر من ثمنها لأنه يخدع ولم يقل لا خلابه، له الخيار وليس له الخيار، خيار الغبن. وأما خيار الشرط المستمر يعني هناك لا يثبت له الخيار إلا إذا كان مغبونا، وإذا قال لا خلابه يثبت له الخيار مطلقا أو إذا غبن. نعم، إذا غبن، لأن معنى الخلابة الخديعة، فلا يثبت له الخيار إلا إذا كان مخدوعا مغبونا. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها، لأن التطفيف شؤم على أهله، والوفاء لا شك أنه يمن مظنة لنزول الخيرات والبركات. وأما بالنسبة لنقص المكيال والميزان فإنهم يحرمون بذلك بركات السماء والأرض، فمثل هذه الأرض التي ينقص بها المكيال والميزان لا ينبغي أن يطال المقام بها. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن باع سمحا إن قضى سمحا إن قضى، يعني سهلا لينا، سهلا لينا لا يؤذي صاحبه بطول المواكسة. وهذه أمور جبلية نفسية، شخص يقول إذا أردت سكين أو ملعقة أحتاج أن أنزل إلى السوق 10 مرات، أحتاج أن أنزل إلى السوق 10 مرات، ويأتي من طرف البلد ماشيا وينزل إلى السوق ليسعر يشوف ارتفع السعر أو نقص، ويذكر عن نفسه أنه في عذاب. لكن ما دام تعرف أنك متعذب تحسر من هذا الصنيع، لماذا لا تعدل من طبعك؟ لكن هذه غرائز مغروزة في بعض النفوس لا يستطيع التخلي منها. سمحا إن باع، يعني ما يشاد الناس ولا يشاحهم، وفي السماء مع السماحة البركة في الغالب، والشواهد من أحوال الباعة والمشترين ظاهر. وحتى في العرف التجاري وسياسة التجارة تقتضي هذا، لأنه إذا جاء بالسلع وكسب فيها 10% وجاره يكسب 50%، كم يبيع هذا اللي يكسب 10 وكم يبيع من حبة اللي يكسب 50؟ هذا يبيع 1000 حبة في الشهر وهذا ما يبيع ولا 10، فإذا ضربت 10% في 1000 ظهرت أضعاف مضاعفة عما يكسبه الجار. هذا ظاهر حتى على مستوى التجارات الكبار، وهذه من بركات التساهل وثمرة السماحة في البيع والشراء. سمحا ابتاع، يعني إذا جاء إلى المحل وأعجبته السلعة فقيل له 1000، ما يقول 100 ثم يطلع يزود على ريال ريال 100 ريال 100 ريالين، وقت كامل من طلوع الشمس إلى الزوال وهو يماكس، يعني إذا قيل له 800 يعني لو نظر وقارن بين محلين أو ثلاثة بسرعة وشاف أنه ما غبن واشترى بسرعة لا بأس. ليس المطلوب من الإنسان بعد أن يكون مغفلا، ليس المطلوب أن يكون مغفلا، لكن لا مانع أن يتغافل فيترك بعض المماكسة لصاحب المحل يكسب عليه ويرزق من وراء شيء يسير، لكن لا يكون مغفلا. سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى، سمحا إن قضى ما عليه من دين لا يماطل، وإن اقتضى أيضا لا يشاد ولا يشاحش المدين. ما أضر، ما أضر بالسوق، لكن من حيل التجار الآن في الوقت الحاضر أنه يوجد من يكسب فيجتمع 10 يخسرون، بدلا من أن يكسب 10% هم ينزلونها 90% من قيمتها، يخسرون ما عندهم مانع يخسرون. عشان إيش؟ عشان ينصرف عن السوق، يطلعونه من السوق. أما إذا باع بقيمة معقولة لا يمدح هذا، لا هذا ما يضر بهم. قال مالك: في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البزة أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاء في شيء مما يعد عدا. يعني يأتي إلى صاحب الإبل فيقول: عندي هذا الحوش ما أدري كم فيه، ما أدري كم فيه، عليك مليون إن شاء الله يطلع لك 1000 حبة أو 2000، 1000 رأس أو 2000 أو 500 جزاف. يقول الإمام مالك: لا، هذا لا يكون فيما يعد، عد وصر على بينه، لأن مثل هذا الأسلوب إنما يستعمل للتغرير بالمشتري، تغرير المشتري، لأنه فرق بين أن يكون فيه 2000 رأس أو 500 رأس، فرق شاسع. عد يا أخي ما يضرك أنت، وقل فيه 1500 رأس من كذا مجموعها كذا. الإمام مالك له نظر في مثل هذا أنه فيه مجال للاحتيال على المشتري، وقل مثل هذا بالنسبة للمشتري إذا كان صاحب السلعة لا يدري كم العدد. يعني بعض الناس يصير خبير، يدخل المكتبة ويقدرها كذا، واحد يعد الدواليب مثلا ويعرف كم طاقة كل دالوب، 100 مجلد وهذه 50 دالوب، يعني 5000، وصاحب المكتبة على وجهه منها الشيوخ الكبار اللي ما هو بهذا همهم العدد، ويقول: يا أخي اشترى المكتبة فيها 1000 كتاب. يقول: اشتريت، بس ترى قيمة الكتاب الواحد كذا، ويجمع ويضرب في 1000 وينتهي، وهو على يقين أنها أكثر 5 أضعاف. مثل هذا لابد من العدد ليخرج من العهدة بيقين. يا أخي المسألة أظنها أكثر، ثم يعدون، هذا فيما يعد. أما ما يباع جزاف ما لا يعد فهذا أمره سهل. قال مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له. ترى فيه مسألة العكس بالنسبة للكتب، يجي البائع ويجعل في الظاهر المجلدات الكبيرة حيث الدالوب ما يأخذ إلا 50-60، ثم يجعل في الخلف أو في الأماكن التي ليست هي البادية الظاهرة للمشتري، ويجعل فيها من الرسائل الصغيرة اللي الدالوب الواحد يستوعب 1000، ثم يأتي يقول: نبيع بالحبة، حبة ب10. فالمشتري في تصورها أن الدواليب فيها 10 دواليب أو 20 فيها من 50-500-600، ثم تطلع عليه 3. وهذا يستعمله بعض أهل الحيل فيما يبيعونه جزاف، يأتي بسيارة يقول: السيارة وما فيها الحبة بريال، ما لنا السيارة 13، السيارة بريال وما فيها من الأثاث والعفش الحبة بريال. ثم المشتري خيال، هذا سيارة بريال، ثم إذا تبين الأمر حصلت فيها من السلع الصغيرة جدا التي الألف تشيل هذا الكرتون، فيها حط أبر صغيرة جدا، فلما حسبوا إلى السيارة طالت من 100,000 ما تسوى 10، ما تجيب أبدا، ما فيها شيء. مثل هذه الأمور لا بد من حدها ليكون الطرفان على بينة. قال في الماء قال مالك رحمه الله: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة، قال هذه السلعة تستحق 100، خذها بعها. فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به وهو 100 فلك دينار أو شيء يسميه 2، 3، 10، يتراضيان عليه، تكون الأجرة معلومة، تكون الأجرة معلومة يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، لأن السعي إنما يثبت الأجرة إذا تم العقد، فليس إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به، إذا سمى ثمنا يبيع به وسمى أجرا معلوما، يعني الثمن معلوم 100 والأجرة معلومة دينار، دينارين، 3، 5، إذا باع أخذ ويستحق الأجرة، وإن لم يبع فلا شيء له. هذا ظاهر يعني. وقال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجملي الشارد فلك كذا، هذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، من باب الجعل وليس من باب الإجارة. لماذا؟ ولو كان من باب الإجارة لم يصلح، يعني إن جئت بغلامي الشارد فلك 10، احتمال أن يجد غلامه الشارد في 5 دقائق واحتمال أن لا يجد إلا في 5 أيام، فلو قلنا أجرة، نعم الأجرة في مقابل العمل مقابل التعب، أجرة 5 دقائق تختلف عن أجرة 5 أيام، فهذا فيه غرر وجهالة. لكن كان جعل وليس بأجرة فهذا لا بأس به، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. لو قال: هذه السلعة تستحق 100 أو ما أدري كم تستحق، صف لي 100 والقدر الزائد لك، إن شاء الله تبيعها 200، 300، 500، تبيعها 50، 60، أنا مالي إلا 100. الجمهور على أن مثل هذا لا يصح، لأن الأجرة مجهولة، وإنما له أجرة المثل، أجرة المثل. وابن عباس يقول: على ما اتفق المسلمون على شروطهم، إذا تيسر شيئا أكثر لا مانع من أخذه. قال مالك: فأما الرجل، وكيف نقص ثمن السلعة؟ يقول: لا تبيع إلا بهذا السعر، لا تبيع إلا 100، إذا ما جابت 100 رجعه. قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له: بيعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح. بيعها ولك كذا وكذا في كل دينار، لك في كل دينار درهم لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنها أجرة مجهولة ما يدري كم يبيعها. لكن لو قال: بيعها 100 ولك عن كل دينار درهم، صح. لكن قال: بيعها لك بكل دينار درهم، ما يدري كم يبيعها، لأنه ما حدد له السعر في الأصل، فاحتمال أن يبيعها 200، 300، 500، فيستحق من الأجرة أكثر، فتكون الأجرة مجهولة حينئذ، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمي له أو سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له، وبالمقابل إذا زادت قيمة زاد له فلا يدرى كم خصص له. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس به، لا بأس بذلك. تكارى الدابة يعني يستأجر دابة أو يستأجر سيارة من محلات الأجرة، يستأجرها اليوم 100 فيؤجرها 110، يستأجر الشقة 10,000 يؤجرها 11، يستأجر محل بكذا ويؤجره بأكثر، هذا يشترطون لجواز مثل هذا التصرف أن يكون أثر المستأجر الثاني على العين المؤجرة مثل أثر المستأجر الأول أو أقل، لأن المستأجرون تتفاوت آثارهم على المحل، تتفاوت آجارهم على المحل. يعني افترضنا دكان في عمارة، اشترى استأجر شخص بيجعل فيه خياطة مثلا، ما تستاهل، ما تبي شيء، ثم أجره على صاحب فرن أو مخرط، ما تصير داخل البلدان، لا لا فرن هذا حاصل. المقصود أن أجرها فرن، بعد شهر طلع المستأجر اللي عن يمينه، ثم مستأجر الثاني طلع، تعبوا من الحر، الشقة اللي فوقهم رحلوا. مثل هذا أثر الثاني كأثر الأول؟ لا، لابد أن يكون أثره مثل أثره أو أقل. الضرر اللاحق بالمحل مثل الضرر اللاحق من المستأجر الأول أو أقل. نعم، إذن من؟ إذا كان مثله أو أقل ما يلزم، ما يلزم. ولذلك قال: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى به، قال: لا بأس بذلك. في مسألة في القرض اللي ذكرناها من الزاد وشرحه وحاشيته، حضر على أخوان ولا ما حضره معك؟ هات. ولم يعين الثمن، تبون الأجرة مجهولة. شو الفرق بين هذه المسألة ومسألة المزارعة؟ معك شيء؟ شيء ولا الشيخ؟ شوف تمام. اقرأ ماذا من الكتاب. يقول: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إيش؟ وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. نبدي لكم محررين المسألة موضحين الاتيان بالكتب معه. شوف الشيخ يقول: لم تكن بلد القرض أنقص، الصواب أكثر أكثر، لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه، فمن باب أولى أن تجب القيمة. ما أدري نقرأ من كتب لأن مسائل تحرر وتوضح ما، لأن الماتن قال أنقص، والشارح البهودي قال أكثر، ومحشي قال وهم الشارح في الصواب قول الماتن، وهنا يقول الصواب أكثر. الشيخ ابن اليمين يوافق الشارح. على كل حال يقرأ كلام الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: إن لم تكن ببلد القرض أنقص، والصواب أكثر، لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه، فمن باب أولى أن تجب القيمة. مثال ذلك: أقرضه 100 صاع بر في مكة، وطالبه بها في المدينة، وقيمتها في مكة 200 ريال، وقيمتها في المدينة 300 ريال، فهنا يلزمه الوفاء في المدينة، لأنه لن يوفي برا بل له القيمة في بلد القرض، في بلد القرض القيمة 200، وفي المدينة القيمة 300، فنقول سلم 200 الآن، لأنه ليس عليك ضرر. أما إذا كانت في مكة وهي بلد القرض 300، وفي المدينة وهي بلد الطلب ب200، هنا لا يلزمه القيمة في مكة، لأن عليه ضررا، لأنها ستزيد، فيقول: أنا أشتري لك الآن 100 صاع من المدينة ب200 ريال، فيرد هنا المثل، حتى وإن كان لحمله مؤونة، لأنه الآن كسب، فثلث الثمن سينزل عنه، والمؤونة ربما تكون 10 ريالات تأتي بها من مكة إلى المدينة. فالحاصل الآن أنه إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير بلد القرض، فإن كان لحمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل، وإنما يدفع القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذ يدفع المثل، لأنه لا ضرر عليه، وكل يعرف أنه إذا اشترى 100 صاع من المدينة 200 أحسن مما لو اشتراها من مكة 300، وحينئذ يلزم بدفع المثل. ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله فيه سبق قلم، حيث قال: إن لم تكن ببلد القرض أنقص، ولهذا تعقبه صاحب الروض بقوله صوابه أكثر، لأن إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده، وما قاله الشارح هو الصواب.
المحشي عكس تماما، هي تحتاج إلى مزيد من التحرير، يعني مع دقة فهم الشيخ وبيانه تحتاج إلى مزيد من التحرير. عندك شيء؟ هذا يقول الصواب مع المتن. قال الشعر صوابه أكثر الصواب من المتن، لأن الخرض لو كانت قيمته. الإشكال مثل هذه المسألة مع كثرة التأمل لا تزيد إلا تعقيدا، صحيح؟ لأن تسأل حتى المشايخ الموجودين، تسأل شيخ من الكبار يصوب بك المتن، تسأل آخر بمستواه وش يصوب بك الشرح، تحتاج إلى مزيد من ضرب الأمثلة لعلها تستقصى. كملة وين؟ لا أجعل ما يشترط أن تكون معلومة، ولا العمل معلوم ولا محدد، يعني أمرها أوسع، يعني لأن عقد لا جائز لكل من الطرفين فسخ. المكلف بالطلب بطلب العبد الآبق متى ما بغى، قال والله مليت هونت، وإذا قال خلاص أنا من بحاجة العبد لا تدوره له ذلك، لكن لو كانت تجارة لزمت. لا إذا أطلق قال من فعل كذا فلو كذا، هذه جعالة. وإذا عقد أبرم العقد مع شخص معين على عمل معين فهذه جارة. اللهم صل على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسألة القرض والسداد في غير بلد القرض. قال صاحب الزاد: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، يعني لازم أن يسدد ببلد آخر. وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن، يعني لازمه أو لزمته قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. تصوير المسألة: زيد أقرض عمرا في الرياض وطالبه بسداد القرض وهما في مكة. إن كان القرض ليس لحمله مؤونة كألف ريال مثلا ونحوه من الأثمان التي لا مشقة بحملها إلى بلد الطلب مكة، فيلزم عمرا السداد بمكة بالمثل دون ما زيادة ولا نقصان. وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب مكة تلزمه القيمة، تلزمه القيمة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص من بلد المطالبة. وإن كان القرض في حمله مؤونة، إذا أقرضه أقيام دراهم أو دنانير أو ريالات، فهذه وقت المطالبة في أي مكان، لأنه ليس لحملها مؤونة، تحمل الدراهم في كل مكان. لكن لا نتصور أن وقت الكتابة، كتابة هذه الأحكام، هو وقت مثل ما نعيش فيه، يعني ما يفرق في أي مكان أنت، بالبطاقة تسحب من أي فرع تأخذ من فروع البنوك، هذا ما يكلفك شيء، يعني مكة والرياض وأقاصي الدنيا وأدناها كله على حد سواء. صار له مؤونة، صار له مؤونة، يعني إذا كان الصرف في غير بلده يزيد عليه حمولة ولا شيء من هذا، لا شك أنه صار له مؤونة فيدخل في الصورة الثانية. وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب، أقرضه 100 صاع من التمر بالرياض، فلما صار في رمضان في مكة قال أنا أريد 100 صاع من التمر هنا ليفطر الصوام في هذا المكان الذي فيه المضاعفات، قال لا أستطيع أن أحمل لك 100 صاع من الرياض إلى مكة وهي تحمل بمبلغ، لكن ما تحمل يمكن 200 أو 300 ريال، أنا ما عندي استعداد أسلمك بالرياض، أنا عندي تمر أسلمك إياه بالرياض، وهي تحمل بمؤونة إلى مكة، أنت مستعد تدفع هذه المؤونة؟ ما نستأجر من يحملها إلى مكة. وفيما وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب مكة تلزمه القيمة، تقوم 100 صاع، وش تستحق؟ 500 ريال، يعطيه 500، الصاع ب10 يعطيه 1000 ريال، لأن 1000 تنتقل إلى الصورة الأولى، يقول ليس لحمله مؤونة، تلزمه القيمة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص من بلد المطالبة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص. معنى هذا أنه قال أنا عندك لي 100 صاع، أعطني 100 صاع. قال لا، 100 الصاع ما تشال وتحمل من الرياض إلى مكة إلا ب200 ريال. قال طيب أعطني قيمتها. قيمتها ما يلزم مهونة، قيمتها في جيبك الآن. كم الصاع؟ ب10 ريال. 100 صاع ب1000 ريال إن كانت القيمة متساوية مع بلد القرض يدفع الألف. إذا كانت قيمتها في بلد القرض أنقص، قال ادفع لي 1000 لأنه تشوف المحل، ها مكة نفس الصنف يباع ب10 كيلو. قال لا، بس عندنا ضيد بالرياض الكيلو ب8 أو الصاع ب8، أنا أعطيك 800 بالرياض، فلا يلزمه الدفع لأنها صارت ببلد القرض أنقص، صارت ببلد القرض أنقص. وعلى هذا يتجه كلام الماثل، يعني على هذا التصوير يتجه كلام صاحب المثل، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني يلزمه دفع القيمة إن لم تكن ببلد القرض أنقص، وهذا ظاهر. لكن لو كانت أكثر، يعني الصاع بمكة ب10 ببلد القرض أنقص ب8، لكن لو كانت أكثر ببلد القرض 12 يلزمهم باب أولى أو لا يلزمه؟ يلزمه، لأن ليس له عذر في أن يدفع. وعلى هذا التصوير يتجه كلام الماثل، الشارع استدرك عليه قال لا، صوابها أكثر، صوابها أكثر. المحشي أكد كلام الماثل وصوب كلام الماثل، وهو على التصوير الذي سمعناه كلام الماثل صحيح. هنا صورة ثانية من اللي كتب هذه. طيب، أقرض زيد عمرا طنا من الحديد في الرياض، وطالبه عمرو في مكة قيمة طن الحديد في الرياض 1000 وقيمته في مكة 2000 ريال. على رأي الماثل لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد وفي حمله مؤونة لا شك من الرياض إلى مكة فلا يجب عليه المثل ولا القيمة، لأن القيمة في الرياض أنقص. هذا متجه مع كلام الماثل. وعلى رأي الشارع لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد فتجب قيمته لأنها في الرياض ليست بأكثر. شلون؟ لا، هي في التصوير أكثر، نعم، في بلد القرض أنقص. نعم نعم، أقرض زيد عمرا طنا من الحديد في الرياض وطالبه عمرو في مكة قيمة طن الحديد في الرياض مثلا 1000 ريال، قيمته في مكة 2000 ريال. على رأي الماثل لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد وفي حمله مؤونة لا شك من الرياض إلى مكة فلا يجب عليه المثل ولا القيمة، لأن القيمة في الرياض أنقص. تمام. وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد فتجب قيمته لأنها في الرياض ليست بأكثر إن لم تكن ببلد القرض أكثر. والصواب مع الماثل، يعني من خلال هذا التصوير الصواب مع الماثل، لأنه لا يلزمه إلا أداؤه في بلد القرض الرياض، ولا ولإمكانه في بذل ذلك من غير ضرر. أما بأن يدفع في مكة ضعف ما يمكن دفعه في بلد القرض فهذا إضرار بالمستقرض، كما أنه لا يجبر رب الدين على أخذه للقرض في بلد آخر لما يترتب على ذلك مؤونة ومشقة. يعني لو قال وجده في جيزان أقرضه بالرياض 100 صاع تمر وجده في جيزان أو في تبوك مثلا، يعني ما في ميزة تفطير الصوان في هذه البلدان، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة، نعم، أو لا يريد أن يفطر الصوان، قال المقترض أنا والله عندي هنا 100 صاع اشتريتها وخذها الآن فكنا، قال ما أخذ لأن 100 صاع شلون بشيلها للرياض، تحتاج إلى مؤونة فلا يلزمه الأخذ. وكذلك لا يلزم المقترض الدفع، هذا بالنسبة فيما لحمله مؤونة. لو قال أنا أريد القيمة، ما دام مسألة مؤونة شيل وأجور ما أشبه ذلك، أنا أريد القيمة ننظر، إن كانت القيمة في بلد القرض الذي هو الرياض أنقص ما يلزمه، بل بدل ما أدفع لك 1000 ريال أدفع 800 في الرياض أشتري لك 800 فلا يلزمه. وعلى رأي الشارع لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد فتجب قيمته لأنها في الرياض ليست بأكثر. والصواب مع الماتل لأنه لا يلزمه إلا أداؤه في بلد القرض ولإمكانه في بذل ذلك من غير ضرر، أما بأن يدفع في مكة ضعف ما يمكن دفعه في بلد القرض فهذا إضرار بالمستقرض، كما أنه لا يجبر رب الدين على أخذه للقرض في بلد آخر لما يترتب على ذلك مؤونة ومشقة. ولو كان مراد الماتن أكثر كما استدرك الشارح لما أصبح الكلام فائدة، لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض الرياض أنقص من بلد الطلب مكة لم تجب القيمة. وإلى هذا ذهب صاحب المنتهى والمحشي والإنصاف والفروع والله أعلم. وين كلام الشيخ ابن العثيمين؟ معك؟ راجعت كلام الشيخ؟ وش خلاصة كلام الشيخ الذي قرئ في الدرس الماضي؟ يعني عكس هذا الكلام. المسألة في غاية الدقة، أنت لو تأملتها مرة ثانية، مرت علينا في الروض، درس الروض، تأملتها مرارا وحملتها على صور وعلى وجوه، وأمكن حملها على كلام الماتن، وأمكن في صور حملها على كلام الشارح، فالمسألة في غاية الدقة. أما على هذا التصوير فهي واضحة، على هذا التصوير واضحة. نعم، يلزمه بالقيمة هي. نعم بلا شك. لا واضح على التصوير، هذا واضح، واضح كلام الماتن على هذا التصوير. لكن لو قال له أعطني القيمة وفي بلد القرض أنقص وعلى كلام الماتن تلزم، قال أنا ما عندي قيمة، أنا عندي ثمر مرصوص بالرياض مستعد أسلمك إياه، تلزم ولا ما تلزم؟ ولو كان في بلد القرض أنقص ما يلزم. وهنا يقول قيمته، يعني لزمته قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. يقول أنا عندي تمر جاهز، أنا عندي بدل ما تطلبي مني 100 صاع أنا عندي 500 صاع ولا حاجة لي بها، أنا أدفع لك بالرياض تمر، هذا محل الطلب وعين الطلب، فهل يلزم أن يدفع القيمة؟ على كلامه يلزم، على كلامه يلزم، لكنه ليس بلازم، لأن الأصل مكان القرض، والأصل أن يرد عين القرض لا قيمته ما دام موجودا. أما إذا تلف فيذهب إلى المتقوم بالقيمة والمثل بالمثل، يعني بدلا من أن تحمل الدراهم. نعم، يعني افترض أن الدين 100,000 و100,000 من فئة 500 لا شيء، نعم في الجيب وليس لها مؤونة، لكن يخاف أنا ما أستطيع أسلمك هنا لأن لا أستطيع حمل هذا المبلغ الكبير في الأسفار، هذه مؤونة، وإن لم تكن مؤونة مادية ولحملها مؤونة إيش؟ وين الصفحة الأولى من كتب هذه والذي ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص صوابه أكثر. الكلام الشارح يقول قال الشيخ ابن جبرير حفظه الله وهو الذي قد أشرف على الطبع والتصحيح عائشة بن قاسم الصواب إن كانت قيمته ببلد القرض أنقص، إن كانت قيمته ببلد القرض أنقص، إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص، لأن عكس تصويب هذا عكس مراد الماتن، يعني هو موافق لكلام الشارح. لا إله إلا الله، أي ما قاله صاحب الروض وقد ومن طولي ببلد قرض أو غصب ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمه إلا قيمته بها. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤونة لحمله لزم رباه قبوله مع أمن البلد والطريق، فإن كان لحمله مؤونة أو الطريق الآمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر، وإن أقرضه أثمانا وكذا لو غصبه أثمانا فطالب بها ببلد آخر لزمته إذا لم يكن لحمله على المقترض مؤونة، فلو أقرضه أثمانا كثيرة ولحملها مؤونة على المقترض وقيمتها في بلد القرض أنقص لم يلزمه إذن قيمته فيه فقط. لكن لو أقرضه واشترط أن يكون الوفاء في بلد آخر، قال مستعد أقرضك الآن 1,000 ريال بالرياض وتسدد لهذا القرض في رمضان بمكة، هل نقول أن هذا قرض جر نفع؟ ها؟ كيف؟ إذا كان النفع أجرة التحويل في البنك مثلا، إيه، لكن لو أن المقرض استلمه بالرياض ودعه البنك ثم صرفه بمكة أخذ عليه أموال، لكن المقرض لو استلم بالرياض وأودعها البنك ما ينتفع؟ سبحان الله، ما يقي ماله بدل ما هو بألف ينقص، إذن استفاد. يعني هل الإنسان يتصور أنه ينفع البنك ولا ينفع نفسه؟ ما يتنازل عن شيء للبنك إلا لو هو منتفع. اسمع، وكذا شرط القضاء في بلد آخر، يعني هل يجوز هذا الشرط أم لا، وأطلقها في المغني والكافي صحيح الفروع إلى آخره والشرح وغيرهم. إحداهما لا يجوز ولا يصح، وهو الصحيح، جزم به الوجيز وغيره وقدمه في النهاية المستوعب إلى آخره. والرواية الثانية يجوز هذا الشرط، هو احتمال في المقنع، واختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم، وظاهر كلام ابن أبي موسى قلت وفيه قوة، واختار الموفق الجواز إذا لم يكن لحمله مؤونة، وحمله مؤونة إذا كان البنك بيأخذ، هذه مؤونة، إذا كان البنك بيأخذ عمولة فهي مؤونة. ببلد القرض أنقص فيلزمه إذن قيمته، فقد ذكر الشيخ أن ما لحمله مؤونة وطول البلد الآخر لا يلزمه، لأنه لا يلزم حمله إليه، وذكر هو وغيره في الأثمان يلزمه، بالمستوعب الأثمان لا مؤونة لحمله فيلزمه. إذا كانت قيمة القرض مع مؤونة حمله البلد الآخر أقل من قيمة القرض لو سدده في البلد القرض وجب عليه ذلك لعدم الضرر، وإن كانت أكثر فلا. لحملها مؤونة ولا لا؟ ما في أجرة حمل، أو تحول بالبنك، الرز تحول بالبنك، لا بد من التفصيل الذي ذكره أهل العلم. مؤونة، المؤونة متصورة في الأعيان غير متصورة في الأثمان، المؤونة أمن الطريق، لما كانت الدراهم تحتاج إلى حمل الذهب والفضة العمولة مؤونة، لكن لو كانت في جيبه ورقتين زرق والقرض ألف ريال ويبلبهم هذه مؤونة، ليست مؤونة، يسدد. أو نقول لا، يقول لك لا أبرجع للرياض عشان تستلم مني هناك، لا هذه ما فيها مؤونة أبدا. نعم.